بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، فكنا قد وصلنا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة في قوله: وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة. وذكرنا في ذلك بعض المسائل والقضايا فيما يتعلق بالفائدة في جمع الأحاديث مؤلفة محصاة بلا تكرار يكثر لما في ذلك من إشغال النفس، ولعلنا إن شاء الله نشرع من قول المصنف رحمه الله تعالى إلى أن قال: نعم، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك.
نعم. قال: وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس. لا شك أن جمع الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مما يرغب فيه ومما يطلب، لكن هذا ليس لعامة الناس، فإن العامة إذا كثرت عليهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف رواياتها وطرقها وما قد يعل منها وما يعني يأتي فيها بألفاظ فيها نوع نكارة، فهذا كله مما يشكل على العامة وحتى على بعض المبتدئين من طلبة العلم. ولذلك قال رحمه الله تعالى: وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس. فهو يشير أن هذا الاستكثار هو خاص بأولئك الخاصة الذين هم أهل الشأن في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا قال: ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فهذا وصف خاص لبعض أهل العلم، بل هو وصف خاص لمن اشتغل بالحديث وعرف فيه بالتيقظ والمعرفة بالأسباب، أسباب الأحاديث والعلل التي وردت فيها. وهنا أذكر بأمر مهم، وهو أننا هنا في شرح هذه المقدمة لن نعرض لكثير من المسائل المتعلقة بمصطلح الحديث مما سبق ذكره، لأن هذا سابق يعني بيانه والكلام عليه، ويفوت القصد من شرح هذه المقدمة، فكثير من المسائل سنعرض عنها مما يعني سبقت الإشارة إليه والكلام عليه في متون سابقة إن شاء الله. قال: فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه، فيقصد فذلك أي الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى من أن أولئك الخاصة الذين يجمعونه ورزقوا فيه التيقظ، فأولئك الخاصة هم الذين لهم في ذلك الشأن، أي يهجموا يقدموا ويقعوا، يعني من أمثال هؤلاء الخاصة بما أوتي من ذلك، أي من ذلك العلم والتيقظ والحفظ والفهم على الفائدة في الاستكثار من جمعه. قال: فذلك إن شاء الله، ذلك الإشارة الأولى إلى من رزق التيقظ، والثانية بما أوتي من ذلك، أي من التيقظ والحفظ والفهم على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص، الذين لم يصلوا إلى درجة التيقظ والمعرفة، فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل، بل إن الكثير يكون سببا في يعني حصول الخلل في الفهم ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند.
نعم.
من
هو يقول هنا: ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفي على شريطة سوف أذكرها لك، فيشير هنا أنه هنالك شرط فيما يورده في ضمن كتابه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهنا قضية مهمة تتعلق بشرط مسلم رحمه الله تعالى، وهي أن مسلما رحمه الله تعالى في مقدمته لم يشترط فيها ما اشترطه في سائر كتابه الصحيح. ما اشترطه مسلم في مقدمة الكتاب ليس فيها الشروط التي اشترطها في سائر كتابه رحمه الله تعالى، وقد أشار إلى ذلك الحاكم رحمه الله تعالى في الحديث كفى بالمرء كذبا. قال: قد ذكر مسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة الكتاب. يقول: قد ذكر مسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة الكتاب عن محمد بن رافع، ولم يخرجه محتجا به. انتبه، قال: ولم يخرجه محتجا به في موضعه من الكتاب، انتهى كلامه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفروسية: ومسلم لم يشترط فيها، يعني المقدمة، قال: ومسلم لم يشترط فيها ما شرطه في الكتاب من الصحة، فلها شأن، ولسائر كتبه شأن آخر، فلها شأن ولسائر كتبه شأن آخر، ولا يشك أهل الحديث في ذلك، ولا يشك أهل الحديث في ذلك. ولذلك إذا رأيت كتاب حديثا أو أثرا في مقدمة صحيح مسلم، فما تقول أخرجه مسلم، بل تقول أخرجه مسلم في مقدمة المسند الصحيح، تقول أخرجه مسلم في مقدمة المسند الصحيح، أو في مقدمة، أو في مقدمة الصحيح، ولا تقول أخرجه مسلم وتسكت. لماذا؟ لأنك تعلم أن شرط مسلم رحمه الله تعالى في الكتاب ليس هو ذاته شرطه في المقدمة. نعم. قال وسيأتي إن شاء الله الكلام على شرط مسلم في الكتاب.
قال رحمه الله تعالى: وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس، على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى.
نعم، ذكر هنا رحمه الله تعالى ما سيذكره من الأخبار من جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهو: إنا نعمد، أي نقصد، إلى جملة ما أسند، يعني مجموع ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس. فأشار هنا رحمه الله تعالى أنه يقسم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام، ومنها هنا قال بعض الشراح أن مسلما رحمه الله تعالى لعله يشير بذلك إلى درجات الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وقد يكون فيه نظر، من جهة أنه قد عرف عند كثير من أهل الحديث أنهم يعاملون الحسن معاملة الصحيح، وقد استطردنا في ذكر تعريف الحسن عند أهل الحديث، وأنهم يعتبرون الحسن من الصحيح، يعتبرون الحسن من الصحيح، وذلك يعني كثير منهم لا يرى إلا صحيحا وضعيفا، ويجعل الحسن من الصحيح، وإن كان يعتقد أن ثم تفاوتا بين الأحاديث صحة أو في جانب الصحة والقبول. فهذا يعني ملحظ مهم، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام عند الكلام على شرط مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الطبقات الثلاث وفي الأحاديث التي ذكرها عليه رحمة الله. نعم.
فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي،
أو معذرة، يعني لعلنا فاتنا التعليق على بعض ما ذكره. قال رحمه الله تعالى: على غير تكرار، على غير تكرار، وإن شاء الله سيأتي معنا الكلام على تكرار مسلم للأحاديث في ضمن كلامه إن شاء الله، ولماذا يكرر مسلم الأحاديث التي يرويها. فقال: إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى. العادة في كتب أهل الحديث أنهم لا يجعلون لكتبهم مقدمات يوضحون فيها مسلكهم في الكتب، هذه العادة، وهذه أكثر كتب الحديث جاءت على هذا النحو. ومسلم رحمه الله تعالى قد أوضح بعض ما ذكره ضمن كتابه الصحيح في هذه المقدمة النفيسة منه عليه رحمة الله تعالى، فهو يشير لك هنا إلى المسلك الذي سيسلكه عليه رحمة الله تعالى في أثناء هذه المقدمة من ترداد الأحاديث وتكرارها، وما المسلك الذي سيسلكه في ذلك، لأنه أشار سابقا أن التكرار لا ينفع
إلا الخاصة الذين يحتاجون إلى معرفة الأحاديث. والتكرار إذا ذكر ليس مراده أن يذكر الحديث بإسناده ومتنه دون تغيير أو زيادة أو نقص، بل التكرار المقصود هو أن يكون ثم تكرار فيه مزيد فائدة. فانتبه لهذه القضية. ولذلك لما استثنى عليه رحمة الله قال: إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك. وسيأتي معنا مثال إن شاء الله نذكره في حديث كفى بالمرء كذبا. فمن عادته رحمه الله تعالى أحيانا أنه يورد الحديث ثم يتبعه بإسناد آخر، إما على سبيل المتابعة أو الشاهد أو أن يشير إلى وجود علة في الإسناد. فيورد رحمه الله تعالى الحديث دون كلام على الحديث السابق أو اللاحق، ويريد بذلك الكلام على علة في إسناد الحديث، وسيأتي إن شاء الله ذكر المثال عليه، لكن أنا ما أريد أن أسبق ببعض الكلام الذي سيأتي معنا إن شاء الله. قال: أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. قال: أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، فيذكر الحديث ويفصل ذلك المعنى الذي فيه زيادة من جملة الحديث على اختصار، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه لاحقا. قال: ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم، لأنه إذا أورد ذلك الحديث جزء من الحديث لأجل ذلك المعنى الزائد فقط قد يعسر في فهم الحديث، فيكون إراده كاملا أولى من إراده مختصرا على تلك اللفظة التي فيها المعنى الزائد، فيريده كاملا عليه رحمة الله تعالى. قال: فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. وهذا يلخص لك ما ذكره سابقا، أنه لا يقصد تكرار الحديث لغير فائدة، أن مسلما رحمه الله لا يقصد تكرار الحديث لغير فائدة، بل لابد إن كرر فالأصل عنده أنه يكرره لأجل فائدة كان يراها. إذا فهم ذلك تأتي قضية مهمة هنا، مسلم رحمه الله تعالى ذكر أنه قسم كتابه على ثلاث طبقات، أو عفوا قسم الرواية عن ثلاث طبقات: رواية قبلها، ورواية اختلف في، يعني الرواية القسم الأول أجمع أهل العلم على أنه أخرج له مسلم، وقسم اختلف فيه أهل العلم أنه أخرج له مسلم، وقسم غالب أهل العلم على أنه لم يخرج له مسلم، غالب أهل العلم. وسيأتي لماذا قلنا غالب، تقرأ إن شاء الله حتى يأتي التعليق على ذلك.
قال رحمه الله تعالى: فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان.
نعم، دعونا نلخص قبل أن ندخل في بعض التفاصيل. مسلم رحمه الله تعالى كما ذكر ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم أنه يقسم الأخبار ثلاثة أقسام، ذكر ابن الصلاح أن مسلما يقسم الأخبار ثلاثة أقسام. القسم الأول ما رواه الحفاظ المتقنون، والثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان، ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان، والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون، والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون. هذه ثلاثة أقسام كما ذكر ابن الصلاح هي ثلاثة أقسام التي ذكرها رحمه الله تعالى. ابن الصلاح ذكر أن مسلما قسم الأخبار إليها، أخبار يرويها حفاظ متقنون، وأخبار يرويها رواة مستورون، وأخبار يرويها الضعفاء والمتروكون. هذه ثلاثة أقسام. مسلم رحمه الله تعالى ذكر أنه يعمد إلى أخبار هؤلاء الحفاظ الذين لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان حديثهم، ثم يتبع ذلك بأخبار يقع في أساندها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان. الأول ذكرنا أن أهل الحديث وأهل العلم مجمعون على أنه قد أخرج لهم مسلم رحمه الله تعالى. الصنف الثاني وهم الذين قل حفظهم وضبطهم، قال مسلم أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، وهذا القسم من أكثر ما اختلف فيه أهل العلم، من أكثر ما اختلف فيه أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم إن مسلما وفى بشرطه، وقال بعضهم إن مسلما لم يوف بشرطه. وممن ذكر أن مسلما رحمه الله تعالى لم يوف بشرطه الحاكم والبيهقي عليهما رحمة الله تعالى رحمة واسعة. كما ذكر ذلك ابن الصلاح في صيانة مسلم، صيانة صحيح مسلم، قال رحمه الله تعالى: ذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ وصاحبه أبو بكر البيهقي أن المنية يعني الموت اخترمته قبل إخراج القسم الثاني، أن المنية اخترمته قبل إخراج القسم الثاني الذين خف وقل ضبطهم. ثم قال رحمه الله تعالى، أعني ابن الصلاح، قال: وذكر القاضي عياض بن موسى من المغاربة. انتبه، الكلام دقيق الذي سيأتي ويحتاج إلى تركيز. قال: وذكر القاضي عياض بن موسى من المغاربة أن ذلك مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم وتابعوه عليه. ما هو؟ أن مسلما لم يروي عن الطبقة الثانية، عن الصنف الثاني. لماذا؟ لأن المنية اخترمته قبل أن يوفي بهذا الشرط أو بهذا الأمر الذي ذكره في المقدمة. قال فيقول أن الناس تتابعوا على ذلك على ما ذكره الحاكم. ثم قال القاضي عياض: وأن الأمر ليس على ذلك، فإنه ذكر في كتابه هذا أحاديث الطبقة الأولى. من الطبقة الأولى؟ الحفاظ المتقنون. قال: وجعلها أصولا، أي التي يحتج بها ويستند عليها، ثم أتبعها بأحاديث الطبقة الثانية، على سبيل المتابعة والاستشهاد، المتابعة إن جاءت من طريق نفس راوي الحديث الصحابي، والاستشهاد إن جاء من طريق صحابي آخر. وليس مراد مسلم بذلك إيراد الطبقة الثانية مفردة. ما معنى؟ أنه ليس مراد مسلم أن يورد أحاديث الطبقة الثانية فيجعلها أصولا، بل إنما يوردها في المتابعات والشواهد دون أن يجعلها أصولا، فلا يجعلها مسلم أصولا. قال: وكذلك ما أشار إليه مسلم من أنه يذكر علل الأحاديث قد وفى به في هذا الكتاب في ضمن ما أتى به فيه من جمع الطرق والأسانيد والاختلاف. وهذا طبعا هذه القضية قضية يعني دقيقة، التي هي قضية مسلك مسلم في تعليل الأحاديث في ضمن كتابه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا هذا مسلك لكثير من أهل العلم، وبنحو هذا المسلك سلك أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن. لذلك إذا وجدت الحديث مكرر عند أهل الحديث، خصوصا يعني من اعتنى بهذا الباب، فقد يورده أحيانا وهو يريد به مزيد فائدة، كما أشرنا من كلام مسلم رحمه الله تعالى، إما لزيادة معنى، وإما لبيان علة، وإما لبيان أن ثم في الحديث يعني معنى ليس في الآخر، أو نحو ذلك من المعاني. قال ابن الصلاح معلقا على كلام القاضي عياض. الآن واضح كلام القاضي عياض؟ القاضي عياض يقول ماذا؟ مسلم رحمه الله تعالى يروي عن الطبقة الأولى في الأصول، والطبقة الثانية في الشواهد والمتابعات، ولا يجعل الطبقة الثانية في الأصول. واضح؟ فكلام القاضي عياض أن الطبقة الثانية لا تكون أصولا. فهم هذه الجزئية. يقول ابن الصلاح: قلت كلام مسلم محتمل لما قاله عياض ولما قاله غيره. كلام مسلم أنه قال: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أساندها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان إلى آخره. قال: نعم، روي بالصريح عن إبراهيم بن محمد بن سفيان. إبراهيم بن محمد بن سفيان هو راوي صحيح مسلم، وروايته هي أتم الروايات لصحيح مسلم، وهي المتداولة بين أيدي الناس اليوم، رواية بن سفيان، إبراهيم بن سفيان. قال إبراهيم بن سفيان: أخرج مسلم 3 كتب من المسندات. أخرج مسلم 3 كتب من المسندات، واحد الذي قرأه على الناس، والثاني يدخل فيه عكرمة، الثاني يدخل فيه عكرمة ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي، وضرباؤهما، والثالث يدخل فيه من الضعفاء، والثالث يدخل فيه من الضعفاء. انتهى كلامه. قال ابن الصلاح: وهذا مخالف لما قاله الحاكم والله أعلم. صار عندنا الآن القول الأول الذي قاله الحاكم وتابعه عليه كثير من الناس، من أن مسلما رحمه الله تعالى اخترمته المنية قبل أن يخرج للصنف الثاني. وعندنا قول آخر وهو قول القاضي عياض أن مسلما أخرج للصنف الأول في الأصول وللصنف الثاني في الشواهد والمتابعات. الثالث الذي قد يفهم من كلام إبراهيم بن إسحاق أن مسلما له ثلاثة كتب: كتب في أهل الإتقان، وكتب في من هم دونهم، وكتب في الضعفاء. قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر، وهذا الآن الرابع، الفهم الرابع. قال الحافظ ابن حجر: قلت وإنما اشتبه الأمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن القسم الثاني موجودة في صحيحه، لكن فرض المسألة هل احتج بهم كما احتج بأهل القسم الأول أو لا؟ فرض المسألة هل احتج بهم كما احتج بأهل القسم الأول أو لا؟ من يفهم ما هو مراد السؤال الذي طرحه الحافظ بن حجر؟ ها، ما هو مراد الحافظ بن حجر بالسؤال؟ الحافظ يقول: القسم الثاني، فلنفرض مسألة وسؤالا، هل القسم الثاني احتج به كما احتج بالقسم الأول أو لا؟ القاضي عياض ماذا قال؟ ما احتج به كما احتج بالقسم الأول، فقطع القاضي عياض بأن مسلما لم يحتج بالقسم الثاني، واضح؟ فابن حجر يريد أن يناقش هذه المسألة على الخصوص: هل مسلم احتج بالقسم الثاني في الأصول أو لم يحتج بالأصول؟ وضحت؟ طبعا كلام الحاكم رحمه الله تعالى والبيهقي أن مسلما إنما احتج بأهل الطبقة الأولى، كلام القاضي عياض احتج بالطبقة الأولى وجعل الطبقة الثانية في المتابعات والشواهد، واضح؟ وهذه المسألة التي يريد أن يناقش فيها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هل هذه الدعوة صحيحة أو لا، وهي أن مسلما لم يحتج بالطبقة الثانية أبدا، واضح؟ هذه المسألة التي يفرضها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فيقول: وانتبه لذلك. قال: والحق أنه لم يخرج شيئا ممن فرد به الواحد منهم. فماذا القيد؟ ما هو القيد؟ ممن فرد، ففيه انفراد، ممن فرد به الواحد منهم، وإنما احتج بأهل القسم الأول سواء تفردوا أم لا. القسم الأول ماذا؟ سواء تفردوا أم لا فهو يحتج بهم. القسم الثاني ماذا قال؟ لم يخرج شيئا ممن فرد به الواحد منهم. فالقسم الثاني طريقة مسلم ماذا؟ على كلام الحافظ لم يخرج شيئا مما انفرد به الواحد منهم، فإذا انفرد أهل القسم الثاني فإن مسلما لا يخرج له الحديث أو لا يحتج بحديثه في الأصول. إلى هنا واضح؟ أشياء لا يحتج به في الأصول، هذا مقصده، لا يحتج به في الأصول. طيب، قال ويخرج من القسم الثاني ما يرفع به التفرد عن أحاديث القسم الأول، هذا مثال، ما يرفع به التفرد عن أحاديث القسم الأول، يعني إذا انفرد أصحاب القسم الأول قد يتبع ذلك بأحاديث تبين أنهم أن ذلك الانفراد توجد له متابعات فليس هو انفراد، فيرفع التفرد عن أحاديث القسم الأول. وكذلك إذا كان لحديث القسم الثاني طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا فإنه قد يخرج ذلك. وضحت الآن أو ما وضحت؟ القسم الثاني ماذا قال؟ يخرج للقسم الثاني إذا كانت له طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا فإنه قد يخرج ذلك. فصار موضع الخلاف الآن من كلام القاضي عياض وكلام الحافظ بن حجر في ماذا؟ في الأصل، أن يجعله أصلا، واضح؟ لأنه في قوله ما يرفع به التفرد هذا واضح في كلام القاضي عياض، لكن في الجزء الثاني وهو قوله ما كان له طرق كثيرة، هذا هو الموضع الذي زاده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم قال وهذا بين ظاهر بين في كتابه. ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول بل وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه. ألا تراه أخرج لعطاء بن السائب في المتابعات وهو من المكثرين، فما له عنده سوى مواضع يسيرة. وكذا محمد بن إسحاق ابن إسحاق وهو من بحور الحديث وليس له عنده في المتابعات إلا 6 أو 7، ولم يخرج لليث بن أبي سليم ولا ليزيد بن أبي زياد ولا لمجالد بن سعيد إلا مقرونا. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله تعالى من النكت على مقدمة بن صلاح. ما أدري واضح الكلام إلى هنا أو يوجد فيه إشكال؟
شيخنا ابن حجر أثبت أن القسم الثاني قد يذكرهم من غير
في الأصول
إذا كانوا مجموعة، يعني
إذا كان له طرق، إذا كان له طرق لا يلزم أن له طرق عند مسلم، إذا كان الحديث له طرق فالحديث يكون له شهرة، واضح؟
لا يلزم منهم يكون معهم حديث من القسم الأول،
لا ما يلزم أن يكون من القسم الأول،
خالف فيه القاضي عياض.
نعم، هذه الجزئية التي يخالف فيها ابن حجر رحمه الله تعالى القاضي عياض، واضح؟ طيب مركزين يا شباب. طيب طبعا هنا تأتي قضية في قول الحاكم والبيهقي أن مسلما اخترمته المنية قبل أن يخرج القسم الثاني. طبعا هذا فيه نظر، ظاهر عبارة مسلم في الصحيح، وإن كان أشار بن صلاح رحمه الله تعالى إلى أن كلام مسلم محتمل، لكنه أظهر، كلام مسلم أظهر في أنه أخرج للقسم الثاني، لأنه قال أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان. كذلك أن مسلم رحمه الله تعالى أخرج في كتابه المسند الصحيح عمن هم في عداد الطبقة الثانية على الوصفين اللذين ذكرهما الحافظ بن حجر، إما في المتابعات وإما في الأصول على وجه أن له طرقا كثيرة، كذلك في الشواهد أكيد بلا شك. واضح؟ فهذا يعكس خلاف ما ذكره الحاكم. مسألة أخرى، قال المعلم في الأنوار الكاشفة: من عادة مسلم في صحيحه أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح، يقدم الأصح فالأصح، فقد يقع في الرواية المؤخرة إجمال أو خطأ تبينه الرواية المقدمة في ذلك الموضع. كلام يا إخوة يحتاج تركيز. ذكرنا أن مسلم رحمه الله تعالى قد يورد الحديث لأجل بيان معنى أو فائدة منه رحمه الله تعالى، قال: إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك. واضح؟ لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام إلى آخره. فيقول المعلم رحمه الله تعالى: من عادة مسلم في صحيحه أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح، يقدم الأصح فالأصح، فقد يقع في الرواية المؤخرة إجمال أو خطأ تبينه الرواية المقدمة في ذاك الموضع، في ذاك الموضع. دعونا هنا نذكر لكم مثالا عليه. سيأتي معنا في المقدمة، وإن كان هذا مثال في المقدمة، انتبه، ليس في ثنايا الصحيح، لكن سلك فيه مسلم مسلكه في الصحيح، لكن المثال في المقدمة، وانتبه لذلك. حديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث أخرجه مسلم في المقدمة بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ العنبري، قال: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عاصم أو حفص بن عاصم عن رسول الله، قال حفص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفص ليس بصحابي، حفص ليس بصحابي. ثم قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فزاد في الإسناد من؟ زاد أبا هريرة رضي الله عنه. الإسناد الأول عن حفص بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد الثاني عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي زيادة من؟ زيادة صحابي، زيادة أبي هريرة رضي الله عنه. قال الدارقطني: أخرج مسلم حديث أبي بكر عن علي بن حفص عن شعبة، ذكر الإسناد، والصواب مرسل، والصواب مرسل، قاله معاذ وغندر وعبد الرحمن بن مهدي، غندر محمد بن جعفر. فالدارقطني ذكر أن هذا الحديث مرسل. مسلم ذكر الحديث الأول، ذكر الحديث الأول من طريق علي بن حفص عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن، عفوا، عن عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ العنبري عن شعبة عن خبيب. والثاني من طريق علي بن حفص عن شعبة عن خبيب. عندنا عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ العنبري ومحمد بن جعفر وغيرهم من أئمة الحديث خالفوا في ذلك علي بن حفص. النووي رحمه الله تعالى ذكر في هذا الحديث أن الرواية الأخرى رواية صحيحة التي فيها ذكر أبي هريرة رضي الله عنه، فيقول رحمه الله تعالى: وقد رواه أبو داود في سننه أيضا مرسلا ومتصلا إذا ثبت، ثم قال: إذا ثبت أنه روي متصلا ومسندا فالعمل على أنه متصل، هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث، ولا يضر كون الأكثرين رووه مرسلا فإن الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة. طبعا هذا على منهج مسلم رحمه الله تعالى، وسيأتي الكلام عليه، منهج النووي معذرة، وسيأتي الكلام عليه. فهذا الحديث الرواية الأولى أو الطريق الأولى هي الصحيحة، والطريق الثانية هي الطريق الخطأ، الطريق الثاني هي الطريق الخطأ، وهذا اللي عليه أكثر العلماء. فهذا الحديث جاء مرسلا عن حفص بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمسلم أورد الرواية الأولى ثم أتبعها بالرواية الثانية، والرواية الأولى هي الصحيحة والرواية الثانية هي الخطأ. وهنا تسترجع كلام المعلم رحمه الله تعالى حين قال: من عادة مسلم في صحيحه أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح، فقد يقع في الرواية المؤخرة إجمال أو خطأ تبينه الرواية المقدمة في ذاك الموضع. فالرواية الأولى هي الصحيحة المقدمة، والرواية المؤخرة هي الخطأ، فأراد بذلك البيان، وإن كان المثال الذي ذكرناه هو في مقدمة صحيح مسلم. ستأتي هنا أو نأتي هنا لذكر كلام مهم للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. حقيقة بعض المسائل قد يعني أرى تأخيرها أو عدم الكلام عليها قصدا، يهمني بارك الله فيكم، ودعوني أذكر هنا قضية مهمة أذكرها عرضا. ما يلزم لطالب العلم من أي كتاب يدخل فيه أن يأخذ من هذا الكتاب جميع ما فيه. قد يفهم طالب العلم بعض الكتاب، ربعه، نصفه، ثلثه، ما زال على خير وما زال في خير عظيم، ولا يشكل عليه أنه قد تعرض عليه مسائل لم يفهمها. كثير من الطلبة ينقطع إذا مرت به المسألة التي تشكل عليه ولا يفهمها، فعندها قد ينقطع عن بعض مجالس العلم لأجل وجود بعض ما لم يفهمه أو ما لم يعقله من المسائل التي أوردت في ذلك المجلس. استعن بالله في الفهم، واستعن بالله سبحانه وتعالى في معرفة المراد والمقصود، سل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، أكثر من الاستغفار وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك. كان ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه إذا أشكلت عليه مسألة يستغفر ربه. إنسان يعني سبحان الله قد يفوته شيء من العلم بسبب شيء من الذنوب التي يلم بها الإنسان، ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه إني ألا أحسب الرجل ينسى العلم بالمعصية يعملها. ولذلك كان الاستغفار من أسباب الفتح في العلم. كان ابن تيمية يستغفر ويقول أحيانا أستغفر أكثر من 2000 مرة فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم. بل كان أحيانا يخرج إلى بعض المواضع يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم علمني، يمرغ وجهه في التراب. ليس هذا فيه شيء ذكر لله سبحانه وتعالى، إذلال النفس لله سبحانه، لكنهم أرادوا ما عند الله عز وجل وقصدوا ما عند الله تبارك وتعالى. يعني الرجل يجعل يدس وجهه في التراب ويمرغ وجهه في التراب لأجل أن يتعلم شيء من العلم الشرعي. نسأل الله أن يفتح لي وعليكم. وقت الأذان شيخ تفضل. تذكر عبارة مسلم رحمه الله تعالى حين قال ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة. استحضر هذه العبارة وأنه عرض كتابه على أبي زرعة فما أشار عليه أن له علة تركه، وما أشار عليه أنه أو ما قال له أنه صحيح وليس له علة أخرجه رحمه الله تعالى. تذكر هذه العبارة واستحضرها معك. مسلم رحمه الله تعالى كما ذكر كثير من أهل العلم قد فاق في ترتيب حديث الكتاب وحسن إيراده للأحاديث غيره من المصنفين في كتب الحديث، وفي ترتيب حديثه رحمه الله تعالى الذي استخرجه من 300,000 حديث بتمعن ونظر وعرض على الشيوخ ومراجعة، حتى أنه جاء أنه رحمه الله تعالى ألف كتابه في 15 أو 16 سنة يؤلف في هذا الكتاب، وطبعا بنحوه البخاري رحمه الله تعالى كذلك، يتخير وينظر في الأحاديث ويراجع، بينما كثير من أهل يعني الطلب اليوم وطلاب العلم يؤلف الكتاب في مجلس واحد دون ما مراجعة وتفتيش منه. طيب، المسألة التي أريد إرادها هنا، يقول ابن الصلاح شرط مسلم في صحيحه هو أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة، أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة، وهذا هو حد الصحيح، سالما من الشذوذ والعلة وهذا هو حد الصحيح، انتهى كلامه. شرط الحديث الصحيح ماذا؟ أن يكون الشروط الخمسة من نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه أو متصلا من غير شذوذ ولا علة، واضح؟ هذا كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. تعقب ذلك العلامة الأتيوبي عليه رحمة الله تعالى في قرة عين المحتاج فقال، طبعا الأتيوبي عليه رحمة الله تعالى يرى أن في ذكر السلامة من الشذوذ نظر، في ذكر السلامة من الشذوذ نظر، فيقول رحمه الله تعالى إدخال السلامة من الشذوذ في حد الصحيح محل نظر، إدخال السلامة في حد الشذوذ أو في حد الصحيح معذرة، إدخال السلامة من الشذوذ في حد الصحيح فيه نظر لأمور. أولها أنه ليس للإمام مسلم نص بذلك، ليس للإمام مسلم نص بذلك، بل لم يروى عن أحد من أئمة الحديث أنه اشترط لصحة الحديث نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة. وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الأصحية، ركز العبارة. طيب، ثانيها سيأتي إن شاء الله كلام عليه على الأول، أنه إذا كان الإسناد متصلا وكان رواية كلهم عدولا أو رواته معذرة رواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. ثم إذا زاد على هذا كونه غير معل فما المانع من الحكم بصحته؟ ما يضيرك الآن إذا ما إذا أردت، إن كان الكلام كثير وأردت أنك ترجع إلى موضع الكلام من قرة عين المحتاج لاحقا. إذا كان الإسناد متصلا وكان رواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. ثم إذا زاد على هذا كونه غير معل، ليس فيه علة، والعلة أي علة يراد بها القادحة الخفية، إذا كانت ظاهرة لا تسمى علة، لا تسمى علة، بل العلة هي التي يراد بها الخفية وتكون قادحة. قال: فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف. نرجع إلى تعريف الشاذ وتعريف المنكر، مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، مخالفة الراوي لمن هو أولى منه في تعريف الحديث الشاذ. فهو الآن نعم أحسنت الله يبارك فيه، فهو الآن يريد أن مجرد المخالفة لمن هو أوثق أو لمن هو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح. واضح إلى هنا؟ طيب، قال: ثالثها عمل الشيخين في صحيحهما على خلاف ذلك، فقد أخرج ما وقع فيه مخالفة بعض الرواة لمن هو أرجح منه، وذكر لذلك أمثلة. رابعها أن اشتراط انتفائه، انتفاء ماذا؟ الشذوذ، اشتراط انتفاء الشذوذ ينافي ما تقرر عند المحدثين من قبول زيادة الثقة. تكلمنا على زيادة الثقة في شرح الموقظة. قال: ينافي ما تقرر عند المحدثين من قبول زيادة الثقة، سواء من قبلها مطلقا كابن حبان والحاكم وجماعة من الفقهاء والأصوليين، وعليه جرى النووي في مصنفاته، وذكرنا مثال لكلام النووي قبل قليل. قال: أو من قبلها بشرط عدم المنافاة لرواية الأرجح، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور المحدثين كما اختاره الحافظ في نخبته، الذي عليه جماهير أهل الحديث وأهل العلم وهم أهل الشأن، أن الحديث إذا جاء من طريق فيها زيادة فإن الزيادة تقبل إذا كانت من ثقة متقن وليس فيها منافاة للرواية الأخرى. وأما قبول رواية زيادة الثقة هكذا مطلقا فهذا قال به بعض أهل الحديث وفيه نظر، وهو الذي عليه الفقهاء والأصوليون، وأظننا تكلمنا عن هذا بما فيه الكفاية والتوسع. لذلك الذهبي يقول: زاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. طيب، دعني أختم بكلام الحافظ بن حجر ونختم به ونقف إن شاء الله. كلام مهم أرجو أن ترعيه سمعك، بارك الله فيك. طيب، يقول رحمه الله تعالى في هدي الساري، هدي الساري مقدمة جعلها الحافظ بن حجر لكتابه فتح الباري، يقول كلام طويل أعلق عليه وأسوقه لك إن شاء الله. يقول: وأما الغلط فتارة يكثر في الراوي، غلط في الرواية، وتارة يقل، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له، إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط، راوي كثير الغلط، ينظر ما يروي هذا الراوي، فإن وجد الحديث مرويا عنده أو عند غيره من رواية من غير هذا الموصوف بالغلط، يعني يرويه حديث آخر ليس موصوفا بالغلط، علم أن المعتمد هو أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق. الكلام دقيق يحتاج إلى تفتيح ذهن. الكلام الآن لما نتكلم عن إسناد حديث ما، وهذا خذ هذا الكلام ونزل هذا الكلام على كلامنا عن صحيح مسلم رحمه الله تعالى، هل هي القضية النظر إلى الطريق، خصوص الطريق التي ورد فيها الحديث، أو النظر إلى مجموع الطرق التي تثبت هذا الحديث، أو إلى الأصل الذي يعتمد عليه ويحتج به؟ إلى ماذا تنظر؟ هل تنظر إلى الطريق بغض النظر جاء فيه في الإسناد رجل ضعيف، رجل مستور، رجل متكلم فيه، أو تنظر أنت إلى الأصل، أصل الحديث الذي يحتج به؟ تنظر إلى الأصل الذي هو العمدة لا خصوص الطريق التي ترد. معنى ذلك أن مسلما رحمه الله تعالى، طبعا الحافظ بن حجر لا يتكلم هنا عن صحيح مسلم، انتبه، وإنما جئت بكلام الحافظ بن حجر لأبين هنا قضايا مهمة ومسالك مهمة في التعامل مع كتب الحديث. فمسلم رحمه الله تعالى إذا أخرج عن الطبقة الثانية والقسم الثاني، فهو يخرج عن القسم الثاني وهو يريد ماذا؟ أصل الحديث لا خصوص الطريق. انتبه لهذه القضية وهذه النكتة، فإنها مهمة جدا. فمسلم ما يريد خصوص الطريق، بل يريد أصل الحديث. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وأن من لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله، وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء، يعني في البخاري، وحيث يوصف بقلة الغلط، كما يقال سيء الحفظ، أو له أوهام، أو له مناكير، وغير ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله، سواء قيل فيه كثير الغلط أو قيل سيء الحفظ وله أوهام، الحكم واحد، إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر، هؤلاء أخف. معنى ذلك افهم أن القسم، أن المثال الأول الذي ذكر الحافظ بن حجر هو في القسم الثالث الضعفاء والمتروكون، المتروك قد لا يعضد، فافهم ذلك في الضعفاء. والكلام الذي بعده في من هو الكلام فيه أقل سيء الحفظ، له أوهام، هذا يعتبر فيه في المتابعات أكثر. ثم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وأما المخالفة التي ينشأ عنها الشذوذ والنكارة، هذا هو موضع الشاهد المهم، يقول فيه: وأما المخالفة التي ينشأ عنها الشذوذ والنكارة فإذا روى الضابط والصدوق شيئا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا بخلاف ما روى، بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، فهذا شاذ. طيب، ما الفرق بين كلام الحافظ بن حجر هنا وكلام الأتيوبي؟ الأتيوبي ماذا قال؟ قال أننا لا عبرة بالمخالفة لمن هو أوثق ولا من هو أكثر عددا. ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: فإذا روى الضابط والصدوق شيئا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا بخلاف ما روى، بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، فهذا شاذ. ها؟ طيب. طيب، نحن ذكرنا في كلام الأتيوبي رحمه الله تعالى يعني قال: مجرد المخالفة، مخالفة أحد الرواة لمن هو أوثق، مجرد المخالفة لا تكون، لا يعتبر بها. وإنما يفهم كلام الأتيوبي في وفق ما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى حين قال: بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين. انتبه إلى هذا الضابط. ذكرنا أن الزيادة، زيادة الثقة، مقبولة إذا كان حافظ، كانت زيادته ليس فيها معارضة. ويفهم هذا على وفق ما ذكرناه فيما قال: بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين. طبعا طرق الجمع عند المحدثين يوصلها بعضهم إلى 100 طريق، الجمع بالأحاديث إلى 100 طريق، ومن يتوسط يذكر أنها في حدود 40، وبعضهم يقول هي مكررة هذه الطرق. نقف هنا، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لحبه ويرضى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.